أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من زار قوما فطعم عندهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. وعن عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء دبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباد، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه دبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. هذا باب ختمنا به في المرة السابقة، وفيه من زار قوما فطعم عندهم، يعني الزيارة، المؤمن يزور أخاه في الله يبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل. الزائر قد يقدم له صاحب البيت شرابا، قد يقدم له طعاما بحسب ما يتيسر له. فهنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه، وكانوا يقدمون له صلى الله عليه وسلم طعاما، وكان يأكل عندهم، وكان يكافئهم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. مرة أطعمه رجل من أصحابه فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهدى إليه عبده صلوات الله وسلامه عليه. وهنا مجموعة أو أهل بيت من الأنصار طعم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، فدعا لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصلى عندهم في بيتهم صلوات الله وسلامه عليه كما قدمنا في الحديث السابق. يقول عبد الله مولى أسماء: أخرجت إلي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخرجت دبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباد، وإن فرجيها مكفوفان. يعني إن دبة كان يلبسها النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الدبة عليها يعني متزوأة، فيها زواء بقدر الكف، قدر الكف موزع على السدى اللي فيها أو على فرجيها، تقول إن فرجيها مكفوفان بلبنة شبر من ديباد. الفرج للجبة اللي هو الجنبين بتوح. هذا الجنب مكفوف من الجبة، بيبقى مفتوحة الجبة، الجنب مكفوف بمعنى إنه متخيط عليه في الزي بتاعه من الأمام، هنا عليه هذا مكفوف، معنى يعني إن جاي عليه من قدام ومن وراء. يبقى مقدار الكف من الحرير، الكف من حرير، هذا موزع يعني كأن شريط من حرير مولود عليه من الأمام على هذه الجبة من هذه المكان ومن هذا المكان، هذا اللي مسموح به من الحرير للرجال. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الذهب والحرير قال: هذان حرام على ذكور أمته، حل لإناثها. ولكن رخص في الشيء اليسير، حلية تكون موجودة على قميص الإنسان على الكف أو مكفوف بها فرد الجبة، رخص مقدار أصبعين 3-4 أصابع، هذا الكف من الحرير. يبقى مقدار النسبة كنسبة الأربع أصابع إلى بدن الإنسان أو إلى ثوب الإنسان الذي يلبسه. فهذا القدر من شريط الحرير كان مولود مكفوف به معمول الزي بتاع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي عمله، هي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها. فدل على أن بمثل هذا المقدار اليسير، قدر صوبع صبعين 3-4 أصابع في الثوب من حرير بالنسبة للرجل لا شيء فيها، دي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم للوفود ويوم الجمعة. هي أسماء تقول ذلك، أنها تعلمهم إن الإنسان وإن زاهد لكن ينبغي أن يكون له ما يتجمل به، يتجمل به أمام الضيوف، يتجمل به أمام الوفود، يتجمل به للصلاة، قلوا دينتكم عند كل مسجد لصلاة الجمعة خاصة لصلاة العيدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الجبة يتجمل بها صلوات الله وسلامه عليه، يلبسها للوفود ويوم الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق، يعني حرة من الحرير الغليظ تباع في السوق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، عجبته الحلة إزار ورداء، إزار ورداء أعجب بها عمر، أنها من حرير وأن تصلح أن يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة، يعني بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بيشف لها حلو هذه الحلة، البسها يا رسول الله للجمعة وللوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. لا خلاق له معنى لا نصيب له، لا حظ له، لا ثواب له في الآخرة. اللي يلبس هذا الشيء هي في الدنيا يلبسها الكفار، المسلمون ما يلبسوش هذه الثياب أبدا، لأن الله منعهم منها في الدنيا وجعلها لهم في الآخرة. إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا حلل، يعني بدل من هذه البدلة تطلق، أو الحلة تطلق على ثوبين، ثوبين قطعة تعمل رداء تلبس من فوق، قطعة تعمل إزار تلبس أسفل، فهذه كانت من حرير أيضا، وهديت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلل من حرير، فأعطى، أرسل لعمر وأرسل لأسامة وأرسل لعلي رضي الله عنهم. فعمر تعجب، يعني أنا جبت لك الحلة من حرير رفضتها، قلت ما يلبسها من لا خلاق له، والآن أنت بترسل إلي هذه. فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك، يعني مش هعطيها لك تلبسها، الرجال لا يلبسون الحرير، ولكن لا مانع من أن نهدي لإنسان شيئا من حرير فأخذها يعطيها لزوجته تلبسها توصلها، إن هو يبيعها يستفيد بثمنها، لكن هو يلبسها لا، الحرير حرام على الرجال. إنما في الحديث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أنه يقول البسها للجمعة وحين تقدم عليك الوفود، ما أنكرش هذا شيء، أنه التجمل لصلاة الجمعة، التجمل للعيدين، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن أمرنا بالتجمل والتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول الإمام البخاري: باب فضل الزيارة. فضل الزيارة يعني حين تزور إنسانا مسلما، هنا إما لحاجة من حوائج الدنيا، وإما أن تزوره في الله، الزيارة. يقول هنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يروي البخاري في الأدب المفرد، وكذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه: زار رجل أخا له في قرية، فأرسل الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. ده بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ذهب يزور أخا له، فين؟ في قرية، قرية يعني مدينة، مدينة، يبقى هو طالع من مدينة رايح مدينة تانية، طالع من بلد رايح بلد تانية، زي ما أنت تطلع من اسكندرية تروح تزور أخ لك في القاهرة، أخ لك في دمنهور، أخ لك في الصعيد، تذهب تزوره، مسافة كبيرة بين مكان ومكان. فهذا كذلك رايح يزور أخاه، فالله عز وجل يعلم نية هذا الإنسان، أراد أن يفرح هذا الإنسان ويسر هذا الإنسان بما يراه ويسمعه، فأرصد له ملكا على مدرجته، ملك في الطريق، الإنسان يمر، حيمر على هذا الملك في صورة إنسان. قال: أين تريد؟ رايح فين؟ قال: أخلي في هذه القرية، أنا رايح لأخي لي فيها، أخ في الله يزوره في الله. طيب ليه رايح له؟ هل له عليك من نعمة تربها؟ هل له عليك من نعمة، يعني عطي لك نعمة، عطي لك حاجة، لك فلوس حيدها لك، رايح أنك تأخذ بقيتها تربها، تتملكها وتأخذها وتستكملها وتستوفيها، رايح لهذا الشيء؟ إن عادة الناس حسافر بلد بلد، ليه؟ إذا كان ليه مصلحة حأبط حاجة، حأعمل حاجة، فأنت يمكن لهذا السبب؟ قال: لا لا لا، مش رايح لمصلحة ولا لمال ولا شيء. قال: لا، إني أحبه في الله، إني يعني أنا واخد المسافة من بلد لبلد بس لإني أحبه في الله، أزوره في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، زي ما أنت أحببت هذا الإنسان الله يحبك. إخلاص العبد إخلاصه، أخلص الله عز وجل، علم الله من قلبه الصدق إن رايح زيارة في الله، ما فيش أي هدف دنيوي من ورائها، فلذلك أرسل إليه ملكا يبشره إن أنت رجل مخلص الله يحبك زي ما أنت بتحب صديقك هذا. وهنا الإنسان المؤمن دائما في هذه الأمور يتجرد ويخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى، يجعل العمل كله لله. ما يبقاش الأمر رايح أزور فلان يمكن يبقى وزير بعد كده ياخد باله مني، أشوف فلان يمكن يكون في كذا يديني ورقة من عنده، لا لا لا، رايح متجرد لله عز وجل. وأنا أعظم مكسب حب الله عز وجل، أعظم مكسب أنك تحب الإنسان في الله وأن يحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أشدهما حبا لصاحبه أحبهما إلى الله. الأحب لله عز وجل الذي يحب أخاه أكثر. يبقى هنا المحبة أنت تحب أخاك وهو يحبك، ولكن قد يكون أحدكم أشد حبا للآخر، هذا الأقرب لله عز وجل. هنا المحبة على دين الله عز وجل، الحب في الله، تحب إنسانا في الله فيكون لك الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، إنسان بيحب، وهنا كلمة لما يلحق بهم، يعني فرق بين يقول الرجل يحب قوما ولم يلحق بهم والرجل يحب قوما ولما يلحق. إيه معنى الفرق بينها؟ الرجل يحب قوما ولم يلحق بهم، يعني يحبهم وعايز يبقى زيهم بس مش عارف، انقطع مش قادر يكون مثلهم. ولما يلحق بهم الذي فيها المحاولة، المحاولة تقول ذهب إلى بيت فلان ولما يدخله، ولما يدخله بس هو عايز يدخله هيحاول أنه يدخله، كأنه هنا المعنى ولما يلحق بهم يعني مش عارف يعمل أعمالهم بس بيحاول يحاول. يبقى هنا أنت تحاسب على المحاولة، أما النتيجة مش بتاعتك، ما تقدرش أن أنت تدخل الامتحان وتضمن أنك تكون ناجحا، لا. فهنا ربنا بكرمه لا يحاسبك على النجاح في النهاية، ده بيحاسبك على الأسباب، أنت خدت أنهي أسباب، الأسباب اللي أنت أخذتها والله على قدك. يبقى الإنسان عمل الشيء أراد أن يصل بس ما وصلش، فهنا ربنا يقول لك هتاخد النتيجة كاملة، النتيجة كاملة إنك حاولت ذلك. هنا فائدة ولما يلحق به، ولما يلحق به. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، ولا يستطيع يعني هو بيحاول بس مش عارف يوصل لهم، هو شايفهم بيحفظوا القرآن، أهور آخر بيحاول يتنافس معهم يحفظ ما بيش قادر، هم بيتعلموا في السنن وهو بيحاول أن يكون بس مش قادر. مع المحاولة لكن مش قادر، ويحبهم في الله عز وجل، ويحبهم في الله. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت، أنت يا أبا ذر مع من أحببت، طالما أنت بتحاول فيبقى أنت مع من أحببت. قال أبو ذر إني أحب الله ورسوله، إني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يا أبا ذر، تحب الله فأنت في جنة الله عز وجل، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنت مع من أحببت يا أبا ذر. أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة، متى الساعة. هنا الكثير كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، متى الساعة متى الساعة، فهنا هذا متى الساعة متى الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، وانت حضرت لها إيه. وهنا الإنسان يفكر قبل ما يسأل السؤال ويبقى عمال يعيد ويزيد ويعيد ويزيد، فهنا كأنه الرجل اتفجع من الجواب، ما أعددت لها، انت عمال تسأل الساعة الساعة، طب انت جاهزت لها إيه للساعة. فالرجل كأنه رجع على نفسه كده وكسف من نفسه، فقال ما أعددت لها من كبير، والله ما أنا محضر حاجة للساعة مش عامل. المؤمن دايما يستقل عمله، ما تقولش أنا بصلي كل يوم وأحضر الفجر ودرس الفجر والعشاء ومش عارف إيه وتستكسر العمل بعملت كتير، لا لا هذا تواضع، لا والله ما أنا لا عملت حاجة أنا محضر إيه، لا إلا أني أحب الله ورسوله. هنا بقى يطمئنه النبي صلى الله عليه وسلم، أقف عند حده عشان ما يقعدش يسأل إمتى الساعة إمتى الساعة، أقف بقى عند حدك هنا. وبعد كده برضو يديله هدية من كلامه الجميل، قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، تحب الله تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الله يدخلك جنته سبحانه تبارك وتعالى، داره دار السلام، أنت مع من أحبب، هذه داره ونعمته يدخلك فيها وتكون مع النبي صلى الله عليه. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. يعني الصحابة طاروا من الفرحة بسبب ذلك، أن كلهم يحبون الله وكلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم يرجون على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في جنة الله وأن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته ومن رفقة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.